إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 27 من جمادى الثانية لعام 1434 من الهجرة، الموافق 7 من شهر مايو لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو 88 88 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكان الكلام وقف بنا في المرة السابقة في ذكر ما يقال بعد الصلاة من أذكار، ذكر ما يقال من أذكار بعد الصلاة. ثم أعتقد أننا أتممنا الكلام فيما يتعلق بذكر الأذكار التي تقال إلى أن قال فصل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار، اللي معك كتاب يقرأ معي من الكتاب، إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه، ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا، وكان يركز الحربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو إلى مؤخرته. وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الخط عرضا مثل الهلال. وقال عبد الله: الخط بالطول، وأما العصا فتنصب نصبا، فإن لم يكن سترة فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. وثبت ذلك عنه في رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس عبد الله بن مغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته، وكأن عائشة ليس كالمار، وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور. الايه؟ طب ايه المطلوب؟ حاضر حاضر. وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي. ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، وكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. الفصل ده بيثير عدة مسائل مهمة جدا، هذه المسائل لابد أن ننظر إليها ونتدبرها. أول هذه المسائل هي وجوب السترة للمصلي، وجوب السترة للمصلي. لابد أن يكون للمصلي سترة، إن كان إماما أو منفرد، إن كان إماما أو منفرد. هذه السترة تكون أي شيء مرتفع عن الأرض، أي شيء مرتفع عن الأرض. ويصح أن تكون السترة من الدواب أو من الآدميين، يعني لو جعل الرجل أمامه يصلي وهو جالس أمامه صح سترة، ولو أتى بدبته فعرضها فأجلسها وجعلها أمامه سترة لكانت سترة، ولو أتى بحربة أو بعصا فأقامها وغرسها لكانت سترة. كل ذلك، كل ما ارتفع على وجه الأرض أو عن سطح الأرض فهو سترة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى وكان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي بما مر بين يديه. مؤخرة الرحل اللي هو الرحل الذي يوضع على الدابة له في آخره ما يشبه الظهر، هذه تسمى مؤخرة الرحل، ودي ارتفاعها مثلا في حدود 30-40 سنتي أو أقل. فمن كان بين يديه مثل هذا الارتفاع، لكن هل الخط في الأرض أو العصا الملقاة على الأرض أو المنديل هل يصح أن يكون سترة؟ قال البعض أنه يجوز أن يكون سترة اعتمادا على حديث لا يصح، وهو هذا الحديث: وكان الرجل كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته، وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة وفي سنده مجهولان. وقال ابن قدامة في المحرر: وحديث مضطرب الإسناد، يعني هذا حديث لا يصح. يبقى الأمر بالاستتار بخط في الأرض أو بشيء مستوي مع الأرض لا يصح، ولكن الذي ثبت من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم يتخذ الشيء القائم المرتفع سترة، سواء كان دبة أو آدمي أو جدار أو عصم أو حربة أو ما شابه. يبقى لابد أن السترة تكون شيء مرتفع من على وجه الأرض. المسألة الثانية التي أشارت إليها هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله هو أنه يجعل كم يجعل بينه وبين السترة ممر شاة، أو ما يكون مقدار سجوده، ما يكون مقدار سجوده. وهذه المسألة مأخوذة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن أمر الاصطفاف في الصلاة، أن يكون بين الصف والصف ممر شاة، أن يكون مسافة بين الصف والصف، يعني ممكن تعمل صف هنا وبعدين تعمل صف آخر المسجد لا صح، بل يكون بين الصف والصف ممر شاة. يبقى هذه المسألة الثانية، وهي كم يكون بينك وبين السترة، أو كم يكون وبينك وبين من أمامك من مسافة ممر شاة. المسألة الثالثة أنه إذا استتر بشيء، إذا استتر بشيء غير جدار غير ممتد، فإنه إما أن يجعله عند حاجبه الأيسر أو يجعله عند حاجبه الأيمن، بمعنى أنه لا يصمد إليه صمدا حتى لا يشابه عباد الأصنام، مدام شيء له حد له حجم يبقى لا يصمد إليه صمدا، بل يجعله عن يمينه أو عن يساره عند حاجبه، مش عن يمينه يعني خارج، يعني لابد أن يكون بينه وبين بدنه مصد. يبقى دي مسألة أخرى، إن السنة في السترة أن تجعلها عن يمينك أو عن شمالك، عن حاجبك الأيمن أو حاجبك الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالحربة أو بالعصا فينصبها ويجعلها إما على يمينه وإما على شماله. المسألة الثالثة أو الرابعة هي أنه لابد أن يستتر المصلي لكي يمنع المار بين يديه، لكي يمنع المار بين يديه. لماذا؟ لأن المرور بين يدي المصلي ممنوع شرعا ومنصوص عليه ومأمور به، منصوص عليه ومأمور به، وهو أنه لا يكون المصلي يصلي إلى غير سترة، بل لابد أن يصلي إلى سترة، لابد أن يصلي إلى إيه؟ إلى سترة، لابد. المسألة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في قطع الصلاة ذكر ثلاث يقطعون الصلاة، فذكر في هذه المسألة، ودي مسألة نحتاج أن نقف معها وقفة يسيرة لنعرف ما يتعلق به، وهو أنه ثبت عنه بحديث صحيح من حديث أبي ذر وأيضا من حديث ابن عباس وغيرهم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود، ده حديث في الحديث عن أبي ذر قال يقطع الصلاة الكلب الأسود، أحسبه قال والمرأة الحائض. قال فقلت لأبي ذر ما بال الكلب الأسود؟ قال أما إني قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه شيطان. مسألة قطع الصلاة إحنا المسألة مشهور أو الحديث مشهور وكثير منا يعرفه، لكن لا يعرف قطع الصلاة، هل قطع الصلاة بمعنى البطلان ويوجب الإعادة؟ فإذا كان المصلي يصلي فمرت امرأة بين يديه أو مر كلب أسود أو مر حمار يلزمه أن يقطع الصلاة، يعني بمعنى أن يعيد الصلاة، ولا القطع نقصان؟ فاختلفوا في ذلك، وسبب الاختلاف إيه؟ نشوف مع بعض. في فتح البر لابن لجب بيقول فالقائلون بأن صلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة تعقلوا بظواهر هذه الأحاديث، اللي هي الأحاديث التي وردت في ماذا؟ في قطع الصلاة. وأما من قال لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود كما قاله أحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق، فقالوا المرأة والحمار قد تعارضت فيهما الأحاديث. فحديث عائشة وهو اعتراضها أمام النبي صلى الله عليه وسلم نائمة وسأبين دل على عدم قطع الصلاة بالمرأة، وحديث ابن عباس وهو مرور الحمار بين الصفوف دل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وبقي الكلب الأسود لا معارض له فيؤخذ به، وهذا هو جدة مذهب أحمد وأصحابه وما قالوه في ذلك، ولهم في ذلك مسلكان آخران، أحدهما أن حديث عائشة لا يعارض حديث أبي ذر، فإن حديث عائشة في وقوف المرأة بين يدي المصلي وأنه لا يبطل صلاته، وحديث أبي ذر في مرور المرأة وأنه مبطل للصلاة، فيعمل بكلا الحديثين فتبطل الصلاة بمرور هذه الثلاثة دون وقوفها في قبلة المصلي، وهو رواية عن أحمد، وهذا يتوجه على إحدى الروايتين عن أحمد في إبطال الصلاة بمرور الثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر، وقد رجحها بعض أصحابنا المتأخرين اللي هم الحنابلة. وقد تقدم قول عائشة: فأكره أن أسنحه، أي أعترض بين يديه مرة، فدل على أن مرورها بين يديه مما يكره ويتقى بخلاف نومها معترضة. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه فأنسل سلالا. ويدل على أنه يفرق بين المرور والوقوف. أنا حبايب بس أنا هقرأ معكم الكلام وبعدين أقف معكم على النقاط المتعلقة به. ويدل على أنه يفرق بين المرور والوقوف أن المصلي مأمور بدفع المار ولو كان حيوانا، وقد وردت السنة بالصلاة إلى الحيوان البارك والمرأة النائمة، فدل على الفرق بين الأمرين. وقد استدل الإمام أحمد بهذا على التفريق بين المرور والوقوف. والثاني أن يحمل حديث عائشة على صلاة النفل فلا تقطعها المرأة، وحديث أبي ذر على الفريضة فيكون القطع متعلق بالفريضة، وهذا مسلك آخر لأصحابنا الحنابلة. وقد حكوا رواية عن أحمد بالفرق بين الفريضة والنافلة في قطع الصلاة بمرور هذه الثلاث. ومما استدل به أحمد على الفرق بين الفريضة والنافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة ولم يوتر وهي معترضة بين يديه. وفي رواية خرجها عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يوتر قال لها تنحي. وبهذه الرواية احتج أحمد في هذه المسألة. وخرج الجوجزاني من رواية موسى بن أيوب الغافقي أن عمه إياس بن عامر حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر أمرها، يعني عائشة، أن تتنحى عنه، وقال إنها صلاة ازددتموها. فإذا فرق بين النفل المطلق والوتر في الصلاة إلى المرأة فالفريضة أولى. وقد سلك بعضهم مسلكا آخر وهو نسخ القطع بالمرأة والحمار بحديث عائشة وابن عباس، لأن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة يدل بظاهره على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبرت به عنه إلى آخر عمره، ولو كان قد ترك ذلك في آخر عمره لما خف عليها وبقي الكلب الأسود لا ناسخ له. وهذا المسلك فيه نظر، وقد أنكره الإمام أحمد في رواية حرب، وأنكره أيضا الشافعي في كتاب مختلف الحديث. وعلى هذا المسلك يتوجه القول بإبطال الصلاة بالكلب الأسود خاصة. وأحمد كان شديد الورع في دعوى النسخ فلا يطلقه إلا عن يقين وتحقيق، فلذلك عدل عن دعوى النسخ هنا إلى دعوى تعارض الأخبار والأخذ بأصحها سإسنادا، فأخذ بحديث عائشة في المرأة وحديث ابن عباس في الحمار، فبقي الكلب الأسود من غير معارض. وهذا إنما يتوجه على القول بالفرق بين الوقوف والمرور كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. وظاهر قلب عائشة وظاهر قول عائشة رضي الله عنها عدلتمون بالحمر والكلاب، واستدلالها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، يدل على أنها رأت المرور والوقوف سواء، وإلا فلو كان الحكم عندها مختصا بالمرور لم يكن لها في حديثها دليل. ومتى قيل إن حديث ابن عباس في مروره بالحمار بين يدي بعض الصف لم يكن مرورا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت سترته محفوظة، فلا دليل في حديث هذا على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة. وإن انضم إلى ذلك التفريق بين مرور المرأة ووقوفها وجلوسها ونومها لم يبقى في حديثها دليل على أن المرأة لا يقطع مرورها، فيسلم حينئذ حديث أبي ذر وما أشبهه من معارض يسلم من معارض في الكلب والمرأة والحمار. وأما جمهور أهل العلم الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي فاختلفت مسالكهم في هذه الأحاديث المروية في قطع الصلاة، فمنهم من تكلم فيها من جهة أسانيدها ومنهم من ادعى نسخها. ومنهم من قال حديث أبي ذر ونحو قد عرضه ما هو أصح منه إسنادا كحديث ابن عباس وعائشة. وقد سلك الشافعي في كتاب مختلف الحديث هذا المسلك في ترجيح أحاديث الرخصة على أحاديث قطع الصلاة، وعضدها بظاهر القرآن وهو قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وسلك آخرون مسلكا آخر وهو أن الأحاديث إذا تعارضت نظر إلى ما عمل به الصحابة فيرجح بعملهم، وقد عمل الصحابة بأن الصلاة لا يقطعها شيء، وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم. وقد سلك هذا أبو داود في سننه ومن أجل أصحاب الإمام أحمد. وسلك آخرون مسلكا آخر وهو مسلك تأويل القطع المذكور في هذه الأحاديث، وأنه ليس المراد به إبطال الصلاة وإلزام إعادتها، وإنما المراد به القطع عن إكمالها والخشوع فيها بالاشتغال بها والالتفات إليها، وهذا هو الذي قاله الشافعي في رواية حرملة. ورجح هذا الخطابي والبيهقي وغيرهما من العلماء. وقد اعترض عليه بأن المصلي قد يكون أعمى، وقد يكون ذلك ليلا بحيث لا يشعر به المار ولا من مر عليه، والحديث يعم هذه الأحوال كلها. وأيضا فقد يكون غير هذه الثلاثة أكثر إشغالا للمصلي كالفيل والزرافة والوحوش والخيل المسومة، ولا يقطع الصلاة مرور شيء من ذلك. وأقرب من هذا التأويل أن يقال لما كان المصلي مشتغلا بمناجات الله عز وجل وفي غاية القرب منه والخلوة به، أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة. ولماذا ذكر الثلاثة دي؟ قبل ما نذكر النقطة الأخيرة دي بس أبين الكلام اللي قرأته على حضراتكم، بس ياريت نسن السنة اللي دايما احنا بنحتاج لها، اللي هو ايه، من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، لان ده يا اخوانا سنة، يعني دي مش مسألة يعني تؤجر عليها، لانه للأسف انا بحس ان ايه الناس بتقعد كل واحد في كل في زاوية. مسألة المرور بين يدي المصلي جاء فيها حديث ابي ذر اللي هو عمدة في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. ثم ورد أحاديث أخر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة نائمة معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزها فجمعت رجليها فسجد. وهناك حديث آخر عند ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالقوم وكان صبيا، فجاء على حمار فتركه فصار الحمار بين الصفوف ولم يعد الناس الصلاة، وده كان في حجة الوداع، يعني هذا لم يكن في أول الأمر. فالناس قالوا قالوا حديث أبي ذر منسوخ. ليه يا اخوانا؟ قالوا لانه النبي صلى الله عليه وسلم حكت عائشة عنه حتى بعد ان مات ما كان يفعله في بيتها، وموقف ابن عباس لما اتى بالحمار والحمار مر بين الصفوف هذا كان في حاجة الوداع، يبقى فقالوا لهم انه مسألة ان ده قبل ده وده قبل ده غير منضبطة بتاريخ معين، ودعوى النسخ لا يتجرأ عليها، فبالتالي ما ينفعش يتقال منسوخ. فقالوا خلاص يبقى الحمار لا يقطع والمرأة لا تقطع، وبقي الكلب الأسود لم يدل دليل على أنه مر ولم يقطع، فبالتالي يبقى هو الكلب الأسود فقط. يبقى ذهب البعض إلى أن الكلب الأسود فقط اعتمادا على رواية اعتراض عائشة رضي الله عنها أمام النبي، ومرور الحمار الذي أتى به ابن عباس في الصفوف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، مفهوم؟ فبقالوا خلاص يبقى لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. والآخرون قالوا حديث أبي ذر محكم وصريح وصحيح، وحديث ابن عباس صحيح، وحديث عائشة صحيح، لكن لا تعارض إطلاقا. ليه؟ لأنه حديث أبي ذر فيما يتعلق بالمرور، فإذا مرت المرأة مرورا أو مر الحمار مرورا بين يدي المصلي، وإذا مر الكلب الأسود تقطع الصلاة. عايزين بس نفهم ما الذي يقطع وما الذي لا يقطع، وبعدين نتكلم في معنى القطع، ما الذي يقطع وما الذي لا يقطع. وقالوا انه حديث ابي ذر حديث صريح فهم محكم وحديث صحيح، وان ما يعترض به من ان عائشة رضي الله عنها كانت تعترض بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، هذا كان قياما او لبس او مكس لا مرور، لا مرور. حديث ابي ذر فيه المرور، بمعنى لو ان امرأة جالسة وصلى الرجل الى ظهرها، طبعا المحرم يعني، فان ذلك لا يضر، اما اذا مرت المرأة فذلك يقطع. والمرأة هنا يعني معناها المرأة البالغة وليست الصبية الصغيرة، لان في روايات ان جاريتين صغيرتين تلاحية واتى فمر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ودول ما هماش، لا تسمى الجارية الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، لا تسمى ايه، لا تسمى ايه، امرأة، لا تسمى امرأة. واما حديث ابن عباس في مرور الحمار فانه لم يمر بين يدي الامام، لان سترة المأموم هي سترة الامام، انما مر بين الصفوف، فليس فيه دليل، ليس فيه دليل. لماذا؟ لان الكلام متعلق بالمرور بين يدي المصلي او الامام، يعني اللي هو باعتبار ان سترة المأموم سترة للإمام على الصحيح، مع أنه طبعا في خلاف بس ده الصحيح. وبالتالي يبقى حديث أبي ذر على أنه أن مرور مرور وليس مكس أو لبس المرأة، ومرور الحمار فهم بين يدي المصلي وليس بين الصفوف التي سترتها سترة الإمام، ومرور الكلب الأسود يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، ده الصحيح اللي هو الذي طبعا سلك الناس. انا قرأت عليكم الكلام لانه ده اجمع الكلام اللي موجود في هذه المسألة وموجود في فتح الباري لابن رجب فيما يتعلق بماذا، بكيف نظر الناس الى هذه المسألة، كيف نظروا الى مسألة القطع، ايه اللي يقطع وما الذي لا يقطع، ايه اللي يقطع وايه اللي لا يقطع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم بعضهم اما نسخ الحديث كله واما نسخ المرأة والحمار وابقى الايه، الكلب الاسود. لكن كما عرفنا انه حديث ابن عباس صحيح ولا تعارض بينه وبين حديث ابي ذر فيما يتعلق بماذا، فيما يتعلق بالمرور، لان الحمار لما مر مر بين يدي الصفوف. وكذلك لا تعارض بين حديث ابي ذر وحكاية عائشة رضي الله عنها لصلاة النبي وهي نائمة أمامه صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب هنا سؤال، إيه هو؟ لماذا هذه الثلاث؟ لماذا هذه الثلاث؟ وهل القطع إبطال أم إنقاص؟ نشوف هم قالوا إيه في هذه المسألة. يقول: وأقرب من هذا التأويل أن يقال لما كان المصلي مشتغلا بمناجاة الله وهو في غاية القرب منه والخلوة به، أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة بينه وبين ربه والقرب الخاص، ولذلك شرعت السترة في الصلاة خشية من دخول الشيطان، وكونه وليجة في هذا الحال فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب بالله، فإن الشيطان رجيم مطرود مبعد عن الحضرة الإلهية، فإذا تخلل في محل القرب، إذا تخلل الشيطان في محل القرب بين العبد وربه، القرب الخاص للمصلي، أوجب تخلله بعدا وقطعا لمواد الرحمة والقرب والأنس. فلهذا المعنى والله أعلم خصت هذه الثلاث بالاحتراز منها وهي المرأة. لماذا؟ لأن النساء حبائل الشيطان، وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، وإنما توصل الشيطان إلى إبعاد آدم من دار القرب في الجنة بالنساء. والكلب الأسود هو شيطان بالنص كما نص عليه الحديث، وكذلك الحمار، لأن الحمار يصاحبه الشيطان، إما أنه شيطان وإما أنه يصاحبه الشيطان. ولذلك أمرنا إذا سمع نهيقه أن نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يرى الشيطان. ولهذا يستعذ بالله عند سماع صوته بالليل أو لأنه يرى الشيطان. فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالدنو من السترة خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته، وليس ذلك موجبا لإبطال الصلاة. يبقى إذن لماذا السلاسة؟ لأن السلاسة إما تذكر بما يخرج الإنسان من خلوته مع ربه، لأنهن حبائل الشيطان من فتنة وزينة ومشابه، وإما الكلب الأسود فهو شيطان، والشيطان يقطع الرحمة ويقطع القرب بين العبد وربه، لأنه لا يمكن أن تظل الرحمة والقرب في وجود الشيطان. وكذلك الحمار، فخص الثلاثة لما يستدعي وجودهم أو مرورهم الشيطان أو حضوره أو ترتب ما يترتب على وجوده، وليس ذلك موجبا لإبطال الصلاة وإعادتها والله أعلم. وإنما هو طيب، يبقى هو بيرى أنه التلاتة سينقص القرب بين العبد وربه، ويقطع القرب ويقطع الرحمة ويقطع القرب الخاص بين المصلي وبين الله عز وجل. طيب هل هذا القطع إبطال؟ لا، ليس إبطال. أمال إيه هو؟ وإنما هو منقص لها كما نص عليه الصحابة كعمر وابن مسعود، لأن مرور الرجل بين يدي المصلي منقص للصلاة أيضا، فيبقى مرور الذين نص على قطعها هيكون أكثر نقصانا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه ومقاتلته، اللي هو المر بين يدي المصلي، وقال إنما هو شيطان، وفي رواية إن معه القرين. لكن النقص الداخل بغير الثلاثة اللي هي أي واحد يمر بينقص الصلاة، النقص الداخل بمرور هذه الحيوانات بالثلاثة دول على الخصوص بقى التي هي الشيطان أخص، التي هي بالشيطان أخص أكثر وأكثر، فهذا هو المراد بالقطع دون الإبطال والإلزام بالإعادة. بمعنى أن الثلاثة دول القطع معهم ماله أكثر وأكثر. وروى سفيان عن سماك عن عكرمة قال قيل لابن عباس أيقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب؟ فقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فما يقطع هذا ولكن يكره. يعني مش فيش حاجة حتمنع صعود العمل لربنا، ولكن مرور هؤلاء أمر مكروه إشعارا بالنقص. وقد أشار طائفة من السلف إلى أن الشيطان لا سبيل له إلى قطع قرب المصلي ولا أن يحول بين المصلي وبين تقريب الله له واقتصاصه بما اقتصاه به. وقال ابن أبي شيبة عن القاسم قال لا يقطع الصلاة شيء، الله أقرب من كل شيء. وقال الحكيم الترمذي في تفسيره عن القاسم بن محمد قال لا يقطع الصلاة شيء، فإن الله دون كل شيء للعبد، يعني أقرب، دون يعني أقرب. وقال الحكيم يعني أدنى إليه من كل شيء، كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحينئذ فيتوجه أن يقال أن المصلي إن وجد منه تفريط في حصول مرور الشيطان بين يديه، إما بصلاته في موضع تجتاز فيه المرأة والحمار والكلب من غير سترة، أو مر ذلك أو فرط في دفع ورده، فأنا ينقص أجر صلاته. يعني إيه؟ يعني هذا الحديث يبين أن أكثر ما ينقص الصلاة إذا حدث مرور بين يدي المصلي المرأة والإيه؟ والحمار والكلب الأسود، وأن العبد يعتري صلاته النقص ويعظم إذا كان هو الذي تسبب في مرورهم. تاني، إذا كان هو الذي تسبب، طب يعني إيه هو الذي تسبب في مرورهم؟ يعني إما أنه صلى في ممرهم، مكان ده بيمر فيه نساء كتير وحيوانات، يبقى معنى ذلك أنه عرض نفسه لإيه؟ يبقى كأنه هو سبب في مرورهم، صح؟ أو لم يتخذ السترة التي تمنع مرورهم، بمعنى أنه لما يبقى أنت بتصلي للسترة وتيجي امرأة أو حيوان وتدفعه وتشير إليه أن يمر بعدها، ها؟ فلا يضر المصلي إذا مر المار بعد الإيه؟ بعد الستر. يبقى الحديث ده بيفيد رقم واحد الاهتمام بالسترة، رقم اثنين أن يحتاط العبد لصلاته بحيث لا يصلي في ممر النساء أو الحيوانات أو مشابه، مفهوم؟ فبالتالي بيعمق قيمة الإيه؟ السترة، يعمق قيمة السترة. وحينئذ فيتوجه أن يقال أن المصلي إن وجد منه تفريط في حصول مرور الشيطان بين يديه، إما بصلاته في موضع تجتاز فيه المرأة تجتاز فيه المرأة والحمار والكلب من غير سترة، أو مر ذلك وفرط في دفعه ورده، فإنه ينقص أجر صلاته. وربما يقال إنه يستحب له إعادتها. بعض أهل قال يستحب له كما أعاد ابن عمر صلاته من مرور جرو الكلب، وكذلك الحكم الغفاري أعاد من مرور حمار. وأما إن لم يحصل منه تفريط في ذلك بالكلية فإنه لا ينقص صلاته. يعني لو أنك اتخذت سترة ودفعت المار، ولكن مرة بعد كل ما أخذت من أسباب، يبقى إيه؟ يبقى أنت لعل ذلك يكون سببا لمنع النقص عن صلاتك. وأما إن لم يحصل منه تفريط في ذلك فإنه لا ينقص صلاته، كمن صلى ومر بين يديه رجل فدفعه ولم يندفع فإنه لا تبطل صلاته، بل ولا تنقص، مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المر بين يديه شيطان. يعني هو بيقول إذا أراد أحد أن يمر فادفعه فإن معه شيطان، فإنه شيطان، وفي رواية فإن معه القرين، تدفعه، قال قاتله، يعني قاتله يعني ادفعه بشدة، مش قاتله اقتله، لا، المقاتلة يعني الدفع بشدة. وهو بمنزلة من صلى وهو يدافع وسواس الشيطان، فإنه لا يضره ذلك ولا يكون به محدثا لنفسه في صلاته، وإنما يكون محدثا لنفسه إذا استرسل مع وساوسه وخواطره. وقد ألحق طائفة من أصحابنا بمرور الكلب والمرأة والحمار مرور الشيطان حقيقة، وده حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن حكم مروره حكم مرور الكلب. يعني لما الشيطان بنفسه يمر، ها، زي ما الكلب الأسود يمر. ليه؟ لأن الكلب الأسود بالنص إيه؟ شيطان. ومرور الشيطان نفسه يقطع الصلاة كما يقطعها الكلب، يعني نفس الأمر متعلق به. عشان كده استدلوا بأنه لا يبطلها. ليه؟ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، مع أنه جاء يعارض النبي وهو يصلي ومر بينه بين يديه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الايه. وقد خرجه البخاري فيما سبق في باب ربط الأسير ونحو في المسجد، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أراد بقطع صلاته النقصان وليس الايه الإبطال. وقد خرج البخاري حديث عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المرور نوع من الاختلاس، شأنه شأن مثل او مثل الالتفات. وفي حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد وهو مقبل عليه في صلاته ما لم يلتفت، فاذا التفت انصرف عنه. اخرجه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيح. وفي حديث الحارس الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يأمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، فذكر الحديث وفيه وامركم بالصلاة فان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فاذا صليتم فلا تلتفتوا. خرجه الامام احمد والترمذي وصححه. والالتفات ايضا مما يسرق الشيطان من صلاة العبد فتنقص به صلاته، حتى انه قد روي لا صلاة لملتفت، لا صلاة، وانما اريد نفي كمالها لا نفي اصلها، وانما اريد نفي يعني لا صلاة كاملة وتمامها، فانه يوجب اعراض الله عن عبده في تلك الحال. وكذلك ترخم المصلي امامه في صلاته يوجب اعراض الله عن عبده المصلي له في حال تقريبه له وخلوته بمناجاته، في حال تقريبه له وخلوته بمناجاته. فالشيطان يحمل المصلي على هذا كله، يعني لما الشيطان يأتي ويمر ويقطع يمكن ان يحملك على الالتفات، ممكن يحملك على التنخم، ممكن يحملك على الشرود بالذهن، ممكن يحملك على الوسوسة، ممكن يحملك على السهو. فطبعا كل ده ايه؟ بينقص ولا بيزيد؟ بينقص. صلاة مخرمة، صلاة فيها اجزاء مقطوعة وهكذا. فالشيطان يحمل المصلي على هذا كله ليقطع عليه صلاته، بمعنى انه ينقص عليه كمالها وفوائدها وثمراتها، مثل الخشوع وحضور القلب وما يتنعم به المصلي وتقر به عينه من ذكر الله فيها ومناجاته بتلاوة كتابه. وكذلك ما يقذفه الشيطان في قلب المصلي من الوسواس ويذكره به حتى ينسيه كم صلى. وقد أمر المصلي حينئذ بأن يسجد سجدتين، وقد أمر المصلي حينئذ بأن يسجد سجدتين فتكون ترغيمتين للشيطان. يعني إيه؟ أنت أزتني ببعض الوسوسة أنا هزيد في السجود. ومن المعلوم أن من أكثر ما يرغم الشيطان ويؤذيه الإيه؟ السجود، لأن كل ما بيسجد العبد سجدة بيلطم ويصرخ ويقول يا ويلي أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود ولم أسجد. عشان كده أنت أمرت في أي سهو أنك تسجد سجدتين ترغيما لإبليس الذي الذي أوقعك في السهو. ولا تبطل الصلاة ولا تجب إعادتها بشيء من ذلك كله، يعني مسألة أنك توسوس أو تسهو أو تلتفت كل ذلك من من؟ من الشيطان، كل ذلك من الشيطان. وبالتالي يبقى مرور الثلاثة اللي هي المرأة والحمار والكلب الأسود إنما هي لأسباب تكون سببا في حضور الشيطان أو أنا وهو الشيطان كالكلب الأسود والحمار، فذلك مدعاة لماذا؟ لأن يصيبك الشيطان بمرورها بعض ما يصيب العبد في صلاته. فلذلك نبه عليك أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، فيبقى التنبيه بأنها تقطع الصلاة يجب عليك إيه؟ الاحتراز. والاحتراز معناه إيه؟ ألا تصلي في أماكن مرورها، ها، مع اتخاذ الإيه؟ السترة، فهم؟ وألا تجعل أن تجعل بينك وبين السترة ممر شات، فهم؟ يبقى ذا هو الكلام المتعلق بماذا؟ بالقطع ومعناه وحقيقته واختلاف العلماء فيه، وهل هو بطلان أم هو انقاص. عشان كده ابن القيم في آخر كلامه في اقرأ تاني معاه، ومعارض هذه الأحاديث يقول: ومعارض هذه الأحاديث قسمان، صحيح غير صريح، صحيح غير صريح زي حديث ابن عباس وحديث عائشة، وصريح غير صحيح، صحيح في انه لا يقطع الصلاة شيء، احاديث ضعيفة لا تصح، فلا يترك العمل بها، اي بالاحاديث الصحيحة مثل حديث ابي ذر لمعارض هذا شأنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته، فهو بيقول ايه بقى؟ وكأن ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، يعني لو راجل قاعد وانت صليت لا يكره ذلك، ولكن مروره ممنوع. وهكذا المرأة إذا كانت لابثة غير متحركة لا يضر، ولكن الأمر متعلق بالمرور. وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. في الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة، عشان تبقوا برضو عارفين الحديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وقد تقدم، ورواه البخاري في السترة باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، ومسلم من حديث عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمر والكلاب، شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة. وروى مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان، الأتان هو الحمار الصغير، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع، يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. وأيضا روى الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان. وهذا الحديث ضعيف. وأيضا عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار، وادرأ من بين ما يديك ما استطعت. هذا أيضا حديث لا يصح، من حديث أنس مرفوعا: لا يقطع صلاة شيء. وهذه الشواهد وقال الحافظ وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهم نحو ذلك موقوفا، اللي هم أقوال الصحابة وفعل بعض الصحابة أنه لا يقطع الصلاة شيء، مما يمر بين المصلي، وإسناده صحيح ماله موقوف عليهم. ففي هذه النصوص دليل أكثر أهل العلم من الصحابة في من بعدهم أن لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، وهو قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وله ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الإمام أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي النفس من المرأة والحمار شيء، بناء على ماذا؟ بناء على ما ذكرت لكم من تصور اختلاف بعض الأحاديث. يبقى خلاص المسألة يا أخوانا أن السترة واجبة، ها؟ ولا يصلي أحد إلا إلى سترة، وإنه لابد أن يتخذ سترة مهما كانت ومهما وجد، ألا يصلي في ممر الناس، أن يكون بينه بين السترة ممر شاة، إذا كانت سترة قد نصبها من عصا أو رمح أو مشابه ماذا عليه؟ أي نعم، يجعلها على حجيبه الأيمن وحجيبه الأسفل الأيسر، لا يصمد إليها صمودا. كيف أقدر هذه المسافة بالتقريب اللي هو السجود؟ يعني مسافة ما تسجد من عند قدمك إلى موطن سجودك إلى جبهتك، ده ممر إيه؟ هذا هو ممر الشات، هذا هو ممر الشات. وبعدين التنبيه على أن المرأة تقطع الصلاة، المرأة والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة، التنبيه لذلك هو التجدد في الاحتراز من هذه السلاس، لأن اتخاذ السترة بيملي على المصلي ماذا؟ اتخاذ السترة يملي على المصلي أن يحترز من المرور بين يديه أحد، أن يمر بين يديه أحد. يعني أنت مش بس ثلاثة، أنت مطالب بأن تصلي إلى سترة للمنع أن يمر بين يديك أحد من إنسان أو من حيوان، ولكن هذه السلاس هي التي ينبغي أن يشتد التحرز منها، لأنها هي الذي خصت بذكر القطع، خصت بذكر القطع، فهم؟ وأن هذا القطع البعض يرى منه البطلان، وده قول الأحمد رحمه الله، وكان بيفتي به بعض أهل العلم من أهل هذا المذهب، ومنهم من يرى أنه نقصان، أن القطع نقصان وليس بطلان. والصحيح أن القطع نقصان. لماذا؟ لأنه قطع للخلوة والخشوع والرحمة والصلة بسبب حضور الشيطان بين يدي المصلي، إما بحبائله كالمرأة، وإما بما يمثله، وإما بما يمثله كالحمار والكلب الأسود. لا، الكلب الأسود. يبقى معنى ذلك الكلب الغير أسود، الكلب الأبيض أو الأحمر يمر؟ لا يمر، لكن الكلب الأسود أشد قطعا من غيره، لأنه أنت مطالب بأن لا تدع أحد يمر بين يديك، وطلبت بمدافعته، والنبي صلى الله عليه وسلم دافع حتى الحيوان ألا يمر بين يديه. لماذا؟ حرصا على ألا تقطع الصلاة، حرصا على ألا تقطع الصلاة. ثم يقول بقى أيضا المصنف في بس ما بقي من وقت، هديه صلى الله عليه وسلم، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. السنن الرواتب يعني ايه؟ السنن الرواتب يعني ايه؟ السنن الأول، السنن، كلمة سنن هي ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال، ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال، أو نسبت إليه، أو أقرها صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال أو أفعال منها ما يتعلق، منها ما يتعلق بالعادة، ومنها ما يتعلق بالعبادة، منها ما يتعلق بالعادة ومنها ما يتعلق بالعبادة. ما يتعلق بالعادة كالنوم والاستيقاظ والطعام والشراب وما شابه، كل دي اسمها ايه؟ عادات. فنقول السنة عند الطعام كذا، الطعام ده عادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الهدي ألحق بعض العبادات أو كثير من العبادات بالعادات. فمثلا يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تسمية الله عبادة ولا عادة؟ عبادة، عبادة. مثلا انه إذا عند دخول الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مثلا، وإذا خرج قال غفرانك، أو قال ما يقول من مما يقال عند الخروج من الخلاء. عند أن يأوي الإنسان إلى مضجعه يقول بسم الله بسمك اللهم أضع جنبي وبك إلى آخر ما يقال، يبقى دي اسمها إلحاق عبادات بالعادات. وكذلك ما يتعلق بهيئة العادات، كذلك ما يتعلق بهيئة العادات، أنه كان ينام على شقه الأيسر ثم بعد ذلك يلتفت فيستقر على شقه الأيمن. الأول يبدأ بشقه الأيسر ينام قليلا ثم يستقر على شقه الأيمن. وأنه كان إذا صار بالطريق الفلاني، أو كان يلبس كذا، أو غير ذلك من الإيه؟ من الأمور التي تعد من أمور الإيه؟ العادات التي نسبت له أو نسبت إليه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده يا أخوانا كل هذه الأشياء تسمى سنن، لكن منها سنن عادة ومنها سنن عبادة، منها سنن عادة ومنها سنن عبادة. هذه السنن عموما تسمى سنن، تسمى سنن. فإذا التزمها وحافظ على أدائها مرتبطة إما عادة بعبادة، إما عبادة بعادة، وإما عبادة بعبادة، فهذه تسمى سنن رواتب. تسمى إيه؟ يعني عند الطعام بسم الله عند الأكل، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا مثلا، تسمى إيه؟ تسمى سنة عبادة ألحقت بعادة راتبة، سنة راتبة. لأنه كان كل ما يأكل في كل طعام مفهوم. أيضا ذكر ما عند النوم، ذكر الاستيقاظ، ذكر دخول الخلاء. طيب كذلك أن تكون أن يلحق أن يسن عبادة مقرونة بعبادة، وهو المقصود منه كده، هو هنا عايز يقول ده، عايز يدخل الجسم ده اللي هو إيه؟ اللي هو أن ثبت من هديه أنه سنة يعني سنة، يعني ليست فريضة، سنة عبادات مقرونة بعبادات، سنة عبادات مقرونة بعبادات. فمثلا سنة صيام الست من شوال مقرونة بصيام رمضان. صيام الست من شوال مالها؟ عبادة صح؟ وصيام رمضان عبادة، يبقى قرن عبادة بعبادة. قرن ركعات من الصلاة بالفرائض، بفرائض الصلاة، ركعات من الصلاة يبقى دي عبادة، قرنها بإيه؟ بعبادة فريضة، فدي أيضا تسمى مع اللزوم سنن راتبة. قد يكون قد سن صلوات مع صلوات أو صيام مع صيام غير، ولا يكون سنن راتبة، زي مثلا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، قبل العصر يصلي اثنين أو أربع أحيانا، فيبقى برضو قرن عبادة بعبادة، سنة، سنة عبادة بعبادة، لكن على غير الإيه؟ على غير الدوام، فلا تسمى راتبة. من ده نخرج بإيه؟ أن السنن الراتبة هي السنن الهدي الذي ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له محل، إما محل مرتبط بعادة وإما محل مرتبط بعبادة، مفهوم؟ أو محل مرتبط بعبادة، ودام على ذلك، وأدام أو وداوم على ذلك، يبقى دي تسمى سنة راتبة. يبقى لما يفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب، هو هنا ينقص في العنوان دي ان يقول في السنن الرواتب في الصلوات، ينقصه لازم، لان هو ذكر عنوان اعم مما ذكره اخص. مفهومة؟ مفهوم ولا لا؟ لانه سنن الصيام الراتبة تسمى سنن رواتب، مفهوم؟ فهو لما قال سنن رواتب، عشان كده حبيت اشرحها لك يعني ايه سنن رواتب. بيقول ايه بقى؟ كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. ايه هما بقى؟ 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب في بيته، و2 ركعة بعد العشاء في بيته، يبقى كده كام؟ 8. و2 ركعة قبل صلاة الصبح. هذا الحديث رواه البخاري في التطوع باب 2 ركعة قبل الظهر، وباب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وباب التطوع بعد المكتوبة وفي الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، ومسلم في صلاة المسافرين. فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا. يبقى احنا خد بالك، احنا هنجد بعض الروايات انه كان يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2، وفي روايات تحضيضية وليست وصف لفعله: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، مفهوم؟ انما هو هنا 2 و2، ده امره او تحضيضه ام فعله؟ فعله، يعني فعله الذي راتب عليه، مما يدل على ان 4 ممكن تكون بالتحضيض او الامر راتب، وممكن تكون الراتب هو 2 والافضل هو 4 زي ما هنشوف. بس الاول تفهم عشان ما تبقاش المسألة معك ازاي مرة 2 ومرة لا، تبقى فاهم المسألة مبنية على ده. فهذه لم يكن يدعها في الحضر ابدا، ولما فتته 2 ركعة بعد الظهر قضاهما بعد العصر ودوم عليهما، لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته. وقضاء السنن الرواتب في اوقات النهي عام له ولأمته. وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به، كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى. يعني آخر مسألة نقولها: هل يجوز قضاء السنن الرواتب؟ طب احنا عارف ايه القضاء؟ احنا عندنا العمل بيوصف بالنسبة للزمن، العمل بيوصف بالنسبة للزمن بثلاث أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. دول ثلاث أوصاف. إيه تعريف الأداء؟ تعريف الأداء هو فعل العمل الملزم به الذمة في وقته، فعل العمل الملزم بالذمة او في الذمة، انت مطالب بكذا طبعا، بقى ملزم به الزام وجوبي، الزام ندبي، المهم ان انت متعهد بذلك في الوقت، يسمى اداء العمل في الوقت يسمى اداء. وتعريف القضاء هو اداء العمل خارج الوقت، ما دام خرج وقته هو نفس العمل، فده يسمى قضاء. والإعادة هو تكرار العمل في وقته. يبقى الأداء هو أداء في وقته، إعادته في وقته يسمى إعادة، تكراره في وقته يسمى إعادة، فعله في خارج وقته يسمى قضاء. طيب قضاء الفرائض ده لازم لأنها متعلقة بالذمة وجوبا ولا تسقط إلا بفعلها، فإن عجز عن فعلها أداء أو كان لعذر أو أخرجها عن وقتها من باب الكسل أو التفريط لزمه لإبراء الذمة فعله، فهم؟ فعله إيه؟ قضاء. طب في الحالة دي يبقى قضاء طبعا لأنه خرج وقته، صح؟ طيب يبقى القضاء ده الأصل أنه متعلق بالفرائض، ده الأصل. هنا سين سؤال، هل يجوز قضاء السنن؟ هي مش متعلق، مش ما فيش مش متعلق بالذمة وجوبا، يعني أديتها أجرت إلا مؤديها لا ياسم، فما فيش إيه إلزام وجوبي، فهم؟ السنن غير الراتبة لا تقضى. السنن الغير راتبة أو بعبارة أدق على توصيف الأصوليين أن السنن لا تشبه الفرائض، فهم؟ لا في التعلق بالذمة ولا في الإلزام بالأداء، مفهوم؟ إنما هي وجه تقرب تحمله المكلف تقربا واستنانا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بالنبي يعني عليه الصلاة والسلام. وبالتالي انا ما فيش حاجه تلزمني ان انا اعيد صلاه الظهر السنه ركعتين الدور اللي قبل او اللي بعد، ما فيش، لانه المطالبه القضاء. ليه في قضاء؟ لايوه الاستمرار المطالبه المتعلقه بالذمه سواء في الوقت او بعد الوقت. ان انت في ذمتك لله ظهر ما صليتوش، العصر جه لسه في ذمتك ولا خلاص راح؟ لازال في ذمتك. جاء المغرب برضو لازال في ذمتك. طب يسقط امتى؟ بان انا اعمله، ان انا افعله. طب فعله في بعد بقى الظهر هيبقى اسمه ايه؟ يبقى انت مطالب ان تفعله ولو قضاء، ولو قضاء. طب هل هذا المعنى يجري على السنن؟ لا يجري على السنن، لان مفيش تعلق في الذمة وجوبي، فهم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم سن سنتين، سنة الرتابة وهو أنه رتب ترتيبا وألزم نفسه به من باب التزلف للرب ومن باب حسن العهد للأمة، وسن أن هذا الراتب يمكن أن يقضى تزلفا أيضا وليس وجوبا. يبقى اذا قضاء، الفرق بقى بين قضاء الفريضة وقضاء الراتبة. قضاء الفريضة هو ايه؟ اخلاء للذمة مما تعلق به. طب وقضاء الراتبة؟ قضاء الراتبة ايه هو؟ هو الحرص على ابقاء الرتابة. دلوقتي انا دلوقتي هلتزم بالسنه الراتبه. انت راجل مسلم هتسلم بالسنه الراتبه، يعني هتصلي قبل الظهر 2 وبعد الظهر 2. حصل لك حاجه ما حصلتش بعد الظهر 2، فاهم؟ وانت عايز تحافظ على ايه؟ على الرتابه، مش ان انت ملزم، مفهوم؟ يبقى اذا قضاء الرواتب من السنن، انما هو للحفاظ او لتمييزها بكونها ايه؟ سنه راتبه. حاضر، سنة راتبة. طيب السنة الراتبة معناها ايه؟ معنى قضاءها يعني ايه؟ القضاء، مش انا قعدت اقول في الاول تعريف الاداء وتعريف القضاء ليه؟ عشان تفهم ان القضاء معناه اداء الفعل في غير وقته. ركعتي الظهر القبلية دول امتى؟ مكانهم في امتى؟ قبل الظهر، ومع ركعتي الظهر البعدية بعد الظهر. طب انا ما صليتش اللي قبلهم، ليه ما صليتش اللي قبلهم؟ لأنه توضأت لإقامة الصلاة إدراك الفريضة، ولا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبالتالي ما ينفعش إن أنا إيه يبقى الراجل بيصلي الفريضة وأنا إيه أصلي ركعتين عشان عايز أحافظ على الرتابة، يبقى أنت كده بتقلب، قدمت النافلة على الفريضة وده بطلان فتبطل. فيبقى أنا مطالب إن أنا أدخل مع الفريضة ودخلت مع الفريضة، بس أنا عايز أحافظ على الرتابة، فدي سنة تانية بقى اللي هو سنها النبي صلى الله عليه وسلم، أنك يمكن أن تؤدي الراتب من السنة في غير وقته بشرط أن لا يكون ذلك عهد، بشرط أن لا يكون ذلك إيه عهد، بحيث أن أنت تقول والله إيه أنا بقى أرقحهم الاثنين بعد الظهر مع بعض، أو بقى أصلي مش عارف إيه، أو بعد العصر بقى أصلي، ما ينفعش، لا ينفعش، إنما ده من باب أنك أنت محافظ، وبالتالي لا تسن لا يسن أو لا يستن بقضاء الرواتب إلا لمن كان محافظا على الرواتب. يعني واحد إيه بيصلي سنة الظهر مرة ومرة لا أو مرتين لا أو مرة ثالثة، وبعدين جاء حزائته مرة قال لك أنا عايز أقضي سنة، تقضي إيه يا عم ما هو أنت بتفوت، عشان تفهم إن القضاء ده، لأنه ده مفيش قضاء للراتبة أصلا، مفيش قضاء يعني حتى على الضوابط الأصولية ما ينفعش قضاء الراتبة. ليه احنا بنقضي الفريضة؟ زي ما قلت لك عشان متعلقة بالذمة، فمطالب هات اللي عندك لازم تجيبه، وكونك أخرته دي بقى بينك وبين ربك، هل لك عذر ما لكش عذر، قد تكون كنت نائما فيبقى وقتها وقت ما تقضيها، من نام عن صلاة أو نسيها فقضها، ممكن يكون كنت تبحث عن الماء عطلك امر لا تعرف الى اخره، المهم انك لازم تجيبها. طب الراتبه ده الراتبه دي اصلا هي حدها كده، تعريف المستحب ايه؟ هو ما يطالب به المكلف طلب غير حتم، ده ادق تعريف على تعريف الموافقات واللي خدوا منه القضيري في الاصول، ده ادق تعريف اللي هو بيسموه طلب غير، ممكن وبعضكم برضو معرفش سألني مرة من المرات قابلني في مكان وقال لي انا سمعت منك تعريف الواجب ومش لاقيه، عشان هو بيقرأ مثلا في اي كتاب من الكتب القريبة، لا ده تعريف الشاطبي في الموافقات واللي خدوا منه الشيخ الخضري في الاصول الخضري، اللي هو يعتبر اكنه لخص الموافقات، وده اصعب كتاب اصول ممكن تقرأ فيه لانه تبنى نفس لغة الخضري، والحمد لله رب العالمين أنا درست الموافقات ودرسته من رحمة رب العالمين يعني، فأنا عايز أقول ودرست الخضري أيضا، فأنا عايز أقول إنك أنت تستوعب بس إن أدق تعريف اللي هو التعريف الواجب هو ما يطالب به المكلف طلبا حتما، وتعريف المستحب ما يطالب به المكلف طلبا غير حتم. طلب غير، كلمة حتم وغير حتم هي اللي بتوجب، هي اللي بتحقق بقى القضاء وغير القضاء. المطلوب الحتمي لابد من أدائه، المطلوب الغير حتمي مفيش تقضيه ليه إذا كان هو مش مطلوب حتمي، إذا كيف تلزم نفسك وقد خرج وقته؟ فبالتالي السنن ملهاش قضاء، لا يصح أنك تقدر تقول إن أنا أقضي السنن، لكن زي ما قلت لك قضاء السنن دي سنة، سنة مبنية على إيه؟ على الحفاظ على أيوة الراتب، إنه يبقى راتب. فانت دلوقتي كأنك بتقول انا تعهدت بالراتب ده النبي صلى الله عليه وسلم فسن لك شرط الا تكون هادي، وبالتالي هناك مسألتين، مسألة الاولى قضاءها يجوز قضاءها لمن يرتبها لمن يحافظ على الترتيب، ما يرتبها بالنسبة له مش انه بيحصل لها بينما وبعضية ترقى بعض. الامر الثاني انه هل يكون القضاء في هدي؟ لا يكون قضاء الرواتب هدي، خاصة في إذا قضيت في الزمن الذي يمنع فيه التنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر وقال شغلني عنهما الوفود، يعني شغل عنهم أمر أعظم من صلاة النافلة ولكنه يريد أن يحافظ عليهما، فبقى بين أمرين، بين أنه يأخذ بالأعلى وهو استقبال الوفود، وبين ماذا؟ وبين أن يأخذ بالراتبة، فشغلته الوفود لأنه لا يؤجل
من جاء يسأل عن الإسلام أو عن الدين، ولكنه قضاها في إيه؟ وقت كراهة، في وقت كراهة. فهل هذا خاص به أم لأمته؟ قضاء الرواتب للأمة، وأما التنفل في وقت الكراهة فهذا ليس خاص إلا به فقط. ودي مسألة لما يأتي الكلام على ما اختصه اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ده الجزء اللي نقف عنده فيما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب، لأن زي ما قلت دول سنتين، سنة الترتيب وسنة القضاء الذي يحافظ على الترتيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.